الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة إلى جانب قضايا دولية أخرى. وقبيل سفره إلى القاهرة أعلن عراقشي أن الرد الإيراني على رسالة الولايات المتحدة قيد الإعداد موضحا أن طهران سترد على المقترح بما يتماشى مع المصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني. وكان عراقشي قد تسلم من نظيره العماني بدر البوسعيدي خلال زيارته لطهران تسلم بنود اقتراح أمريكي بشأن اتفاق نووي بين طهران وواشنطن. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير مسيس وغير مهني ويخضع لضغوط سياسية أوروبية وأمريكية بتوجيه إسرائيلي. وأكد إسلامي تمسك إيران بحقها في تخصيب اليورانيوم باعتباره مكونا رئيسيا في الصناعة النووية السلمية، مشيرا إلى أن الوكالة انحرفت بشكل كبير عن مسارها المهني والمحايد في ظل طموحات مديرها العام ليصبح أمينا عاما للأمم المتحدة، ما يدفعه لكسب تأييد بعض الدول والسير نحو أهدافها. وأوضح أن تقرير الوكالة يكرر اتهامات قديمة زائفة ويخالف تقارير سابقة صدرت عن الوكالة نفسها، مؤكدا أن هذه الخطوة تهدف لصرف الرأي العام الدولي عن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة. حث رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط جميع الشركات المستثمرة في كيان الاحتلال إلى أخذ التحضير اليمني على محمل الجد، داعيا إياها إلى المغادرة سريعا. وحذر المشاط من أن البيئة في كيان الاحتلال غير آمنة بالنسبة لهذه الشركات، وأن عليها تحمل تبعات في حال إصرارها على البقاء ومسؤولية أي خسائر قد تلحق بها. وقال المشاط أن صنعاء قد تتخذ في الأيام المقبلة قرارات إضافية تضع الشركات الاستثمارية في كيان الاحتلال أمام مخاطر فعلية ومؤثرة، موضحا أنه حرصا من صنعاء على اختصار الضرر على الاحتلال الإسرائيلي حددنا فترة زمنية للشركات الاستثمارية من أجل مغادرة كيان الاحتلال. أكدت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة أن 3 أشخاص قد استشهدوا صباح اليوم، فيما أصيب 35 آخرون برصاص قوات الاحتلال قرب مركز مساعدات الشركة الأمريكية غرب رفح. من جهته أعلن مدير الإسعاف في شمال القطاع أن مراكز المساعدات في القطاع أصبحت مصائد موت لأبناء القطاع، موضحا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمنع مركباتهم من الوصول إلى بعض المصابين. وكان 35 فلسطينيا قد استشهدوا يوم أمس، فيما أصيب نحو 80 آخرين بجروح باستهداف الاحتلال طالبي المساعدات في رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة. أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لدى استقباله الرئيس اللبناني جوزيف عون في بغداد، أكد أن العراق يدعم التوافق السياسي الداخلي في لبنان وسيادته واستقراره، وأدان السوداني الاعتداءات المستمرة لكيان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. من جانبه عرب عون عن شكره للعراق على ما يقدمه من دعم مستمر للبنان. المزيد حول هذه الزيارة نستمع للتقرير التالي.
في زيارة تعد الأولى من نوعها حل الرئيس اللبناني جوزيف عون ضيفا على العاصمة بغداد، استقبل عون بحفاوة في العراق. تصريحاته قبل شهرين حول الحشد الشعبي العراقي إضافة إلى عدم حضوره في القمة العربية في بغداد قبل أسبوعين تسببت بطرح اسمه كثيرا في وسائل الإعلام العراقية.
ندعم التوافق السياسي الداخلي للبنان في إطار التزامنا بمنهجنا الأساس في عدم التدخل بالشؤون الداخلية. في الوقت الذي نجدد فيه إدانتنا للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية ونعدها خرقا للقانون الدولي، نكرر تأكيدنا على ضرورة تطبيق القرار الأممي 1701 بالكامل.
الرئيس جوزيف عون أشاد بالعراق ودعمه التاريخي ومرجعيته العليا.
إن طموحنا لهذا الغد الذي نأمله قريبا جدا لا يعفينا من واجب تقديم أصدق الشكر على كل ما قدمتموه دوما للبنان. واسمحوا لي ألا أدخل في التعداد من هبات وتقديمات ومساعدات في شتى المجالات حتى لا أستوقفكم طويلا جدا ولا أفي العراق حقه.
صحيح أن ملف الطاقة لم يكن مطروحا في المؤتمر الصحفي، إلا أن مصادر عدة تؤكد أنه كان حاضرا على جدول أعمال السيارة. أموال العراق المتراكمة في ذمة الحكومة اللبنانية مقابل دفعات الوقود التي تم إرسالها طوال العامين الماضيين والتي تقدر بمليار دولار.
صحيح أن العراق أعطى نوع من المرونة في هذا الجانب، خاصة عندما تبرع ب$20 مليون إلى الشعب اللبناني. هذا يعني أن العراق هو يستطيع اليوم أنه يسقط جانب كبير من هذه الديون على الشعب اللبناني.
للزيارة بعد إقليمي، خاصة وأن المنطقة تعيش على صفيح ساخن. هذه الزيارة تطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية.
إذن تبقى العيون مسلطة على ما ستسفر عنه هذه الزيارة من خطوات عملية تسهم في تخفيف التوترات وتعزيز التعاون في وقت أحوج ما تكون فيه المنطقة إلى حلول جذرية ومستدامة.
أصيب فلسطينيان أثناء اقتحامات جيش الاحتلال عدة مناطق بالضفة الغربية، فيما هاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين واعتدوا عليهم بالضرب وأتلفوا محاصيلهم الزراعية في الأغوار الشمالية. وأصيب فلسطينيون جراء إصابته بجروح ولضوض بعد تعرضه للضرب عند حاجز عسكري في مدخل مدينة أريحة، كما أصيب فلسطيني آخر برصاص قوات الاحتلال في بلدة برق الشمالي شرق رام الله التي اقتحمتها قوات الاحتلال وهاجم مستوطنون أطرافها. واندلعت مواجهات في قرية أودالا جنوبي شرق مدينة نابلس، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زعتر شرقي مدينة بيت لحم وبلدة عرابة جنوب مدينة جنين. شن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت هجوما لاذعا على حكومة بنيامين نتنياهو، واصفا إياه بالعدو من الداخل. وفي مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية قال أولمرت إن نتنياهو وحلفائه المتطرفين هم عصابة من المجرمين الذين يقومون فعلا بتقسيم إسرائيل. وكان أولمرت قد وجه مؤخرا انتقادات لاذعة لنتنياهو وأعضاء حكومته داعيا إلى سحب القوات الإسرائيلية من غزة وإنهاء الحرب فورا. وأكد أن تل أبيب لم تعد قادرة على مواجهة الاتهامات الدولية بارتكابها جرائم حرب. تذكير بالعناوين: وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارة إلى القاهرة لبحث تطورات المنطقة مع المسؤولين المصريين. صنعاء تحذر الشركات الاستثمارية لدى الاحتلال وتدعوها للمغادرة قبل فوات الأوان. الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة ومراكز المساعدات تتحول إلى مصائد للموت. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. الصمود الإيراني بوجه الضغوط الأمريكية محور حديثنا في هذا اللقاء. تلتقي التهديدات التي يطلقها زعماء الكيان الإسرائيلي ضد إيران مع التصريحات التي هي أقرب منها إلى التهديدات التي يدلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بها عن قرب التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران بهدف ممارسة ضغط مشترك عليها لدفعها للتنازل عن حقوقها التي تكفلها لها المعاهدات والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها معاهدة حظر الانتشار النووي. لعبة تقسيم الأدوار بين ترامب ورئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تنطلي على إيران، فترامب وتكراره لتصريحاته عن محاولاته الحثيثة لثني نتنياهو عن ضرب المنشآت النووية الإيرانية والسماح له بامتحان الدبلوماسية مع إيران، وفي حال فشلت الدبلوماسية عندها ليفعل نتنياهو ما يشاء، لم تعد تنطلي على أحد. ومما لا شك فيه أن قوة الردع الإيرانية وموقفها القانوني القوي ودبلوماسياتها النشطة والذكية، وقبل كل هذا وذاك قيادتها السياسية والعسكرية الشجاعة، هي التي جعلت الثنائية ترامب ونتنياهو يتخبطان بهذا الشكل المضحك والبائس. المراقبون يرون أنه في هذه المسرحيات الأمريكية الإسرائيلية سيئة الإخراج محاولات مفضوحة للضغط على إيران، إلا أن طهران تضع إصبعها على الزناد للرد على أي حماقة أمريكية أو إسرائيلية رغم انخراطها في مفاوضات غير مباشرة مع أمريكا. وكل هذا الضجيج الأمريكي الإسرائيلي يهدف إلى حرمان إيران من حقوقها في التخصيب تحت ذرائع باهتة مثل سعي إيران لامتلاك سلاح نووي، أو أن هناك قلقا غربيا إسرائيليا إزاء البرنامج النووي الإيراني، وأن مثل هذه الأمور يمكن رفعها بطرق شتى عبر تكثيف الرقابة على المنشآت النووية الإيرانية كما فعلت إيران عام 2015 في الاتفاق النووي الذي انتهكته أمريكا ولم تلتزم به فرنسا وألمانيا وبريطانيا. وفي المجمل فإن تصريحات ترامب عن قرب اتفاق نووي مع إيران وتهديدات الكيان الإسرائيلي بشأن الاستعدادات لتوجيه ضربة لها لن تؤثر ذرة واحدة على الشعب الإيراني ولا على قيادته، فحق التخصيب سيدرج في أي اتفاق، ومن غير هذا الحق لن يكون هناك اتفاق، وليقل ترامب ونتنياهو ما يحلو لهما أن يقولا. فترامب قال إنه سيوقف الحرب الروسية الأوكرانية خلال 24 ساعة، وقال نتنياهو قبل 20 عاما إنه سيشن هجوما على إيران.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ السيد صالح القزويني الباحث السياسي من طهران. سيد صالح حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أنا مرحبا بكم وبكل المستمعين الكرام.
حياكم الله. بداية، ما تقييمك سيد صالح ومتابعتك أو كيف هي متابعتك لتطورات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حول الملف النووي الإيراني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك مجددا أستاذ محمد ولكل المستمعين الكرام.
حياكم الله.
طبعا يبدو أنه الجولة السابقة، الجولة الخامسة من هذه المفاوضات، كانت جولة مهمة جدا. إيران أرادت في هذه الجولة أن تضع النقاط على الحروف، طالبت الطرف الآخر بأن يحدد موقفه بشكل نهائي من البرنامج النووي الإيراني، وهل أنه يقر بإمكانية تخفيض اليورانيوم أو لا. أضف إلى ذلك إيران طالبت الطرف الآخر وهو الأمريكي بأن يضع حدا لما يعكر أو ما يعرقل مسيرة المفاوضات. يبدو أنه الأمرين حدثا خلال هذا الأسبوع، يعني لم نشهد خلال الفترة الماضية، ربما تابعت أستاذ محمد، أنه في كل مرة في كل أسبوع كانت هناك تصدر إجراءات حظر جديدة ضد إيران، ولكن حتى الآن نحو أسبوعين أو أقل أو أكثر لم نشهد إجراءات حظر جديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إيران، وأيضا في نفس الوقت لم نشهد يعني تصريحات أو مواقف تصدر من هذا أو ذاك كما كان في السابق تصدر، يعني نشهد أن مستشار الأمن القومي الأمريكي يتحدث عن شيء، وروبيو يتحدث عن شيء، ومسؤول بالكونغرس يتحدث عن شيء آخر. هذا التضارب في المواقف لم نشهده منذ الجلسة أو الجولة الخامسة وحتى اليوم. أضف إلى ذلك أنه إيران كما قلت أنه طالبت الولايات المتحدة بحسم موقفها من برنامج النووي، ويبدو أن الرسالة التي قام بإرسالها المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى طهران وقام بتسليمها وزير الخارجية الألماني هو في الواقع يحدد الموقف الأمريكي النهائي تجاه هذا الموضوع. بالتالي الآن لنقل أنه الكرة في ملعب إيران، يعني إيران عليها أن تحسم موقفها وتحدد ما كانت أنها توافق على ما قدمه ويتكوف إلى إيران أو لا توافق. لذلك نحن حاليا يعني في نراوح في هذا المكان، وهو الرد الإيراني على الرسالة الأمريكية. أعتقد أنه هذا الرد، خاصة أنه ما تسرب لوسائل الإعلام حول رسالة ويتكوف إلى إيران أنه لم يحدد ورقة اتفاق، وأنما حدد رؤاس نقاط للبحث، مما يعني أنه يمكن التفاوض بشأن ما قدمه لإيران في هذا الصدد.
طيب، إلى متى تتمكن أمريكا من مواصلة الغباء بتقسيم الأدوار مع الاحتلال في تهديداتها؟
شوف أستاذ محمد، القضية ليست قضية سهلة. القضية قضية أنه منح إيران جانب كبير من عودتها إلى المجتمع الدولي. الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الكيان الصهيوني يعني عمل على مدى أكثر من 10 سنوات إلى تضييق الخناق على الجمهورية الإسلامية في إيران، ومن الطبيعي أنه من الطبيعي أن الانتقال إلى يعني وضعية أخرى، السماح لإيران بأنه تعود للمجتمع الدولي، هذه القضية ليست قضية سهلة جدا. لذلك خاصة أنه إيران تريد أن تعود يعني إلى المجتمع الدولي وإنهاء عزلتها حسب رأي الطرف الآخر طبعا، وهي تطالب بإلغاء العقوبات الظالمة التي فرضها الطرف الآخر على الجمهورية الإسلامية في إيران. من هنا الطرف الآخر يسعى إلى انتزاع الكثير من التنازلات من إيران من أجل يعني أن يمنحها قضية إلغاء العقوبات أو إجراءات الحظر. فمن الطبيعي أنه في مثل هذه الأمور أن يكون هناك شد وجذب. إيران من جانبها طبعا يعني لديها تجربة ولديها خبرة كبيرة في هذا الصدد. المشكلة أنه الآن لا يلعب هذا الدور فقط الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، وإنما أربعة أطراف تمارس هذه السياسة: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والترويكة الأوروبية، وكذلك الحال الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. إيران لديها القدرة على مواجهة هؤلاء جميعا، خاصة أن الحق معها، ما تطالب به إيران لا يتعارض مع القوانين الدولية. القوانين الدولية أقرت لإيران حق تخصيب اليورانيوم والنشاط النووي باعتبارها أنها جزء من الامتيازات التي يعني تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولكن هؤلاء لنقل بصراحة أنه لا يعيرون أهمية للقوانين الدولية، وإنما القانون الذي يعترفون به هو قانون الغاب القوي، يفرض ما يريده على الضعيف. ولكن لحسن الحظ إيران ليست ضعيفة، وإيران تعرف كيف تواجه الطرف الآخر، وإن شاء الله يعني تكون الأمور أمور لصالح الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم. طيب، يعني فيما يتعلق بالكيان الإسرائيلي وبالتحديد نتنياهو العاجز عن معالجة مشكلة غزة، بالنسبة له يعني مشكلة غزة، عاجز عن مواجهة ضربات القوات اليمنية، هل بإمكانه أن يعني يواجه قوة عظمى على الأقل على المستوى الإقليمي كإيران، كما يدعي هو الآن يقول إننا نحارب على سبع جبهات وهذه حرب وجودية، ولم يستطع لحد الآن أن يحقق أي شيء في هذه الجبهات، فماذا يريد أن يحقق مع إيران؟
المشكلة أستاذ محمد أنه الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الكيان الصهيوني يعيشان وهما كبيرا، يعني يعتقدان، الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد وكذلك الكيان الصهيوني يعتقدان أن إيران تعيش في أضعف حالاتها. هذا الوهم الكبير هو أعتقد السبب الرئيسي، أو يوحيان بذلك، يوحيان للرأي العام العالمي والعالم وسائل الإعلام إن إيران تعيش في ضعف كبير، لذلك يجب أن نستغل الفرصة. الولايات المتحدة رأيها في هذا الضعف أنه بما أنه إيران تعيش هذا الضعف يجب أن نستغل هذا الضعف، لذلك نفرض عليها ما نشاء من شروط، لأن وبما أنها ضعيفة فسوف توافق على هذا الشروط. الكيان الصهيوني يقول بما أن إيران الآن ضعيفة فيمكننا أن نوجه ضرب قاصمة لإيران ولمنشآتها النووية وبرامجها النووية، وربما لن تتوفر فرصة أخرى مثل هذه الفرصة. هذا الوهم إن كان حقيقيا لدى الولايات المتحدة أو لدى الكيان الصهيوني، أعتقد هو السبب الرئيسي في أن الطرفان ماضيان في التعنت أو السعي إلى لنقل إلغام إيران بمطالب، خاصة بمطالب الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هم يعني يوحيان ويعلنان للعالم أن إيران تعيش هذا الضعف، ولكن في الواقع عندما يأتون ويتفاوضون مع إيران فإنهم يبرهنان على أن إيران قوية. أضف إلى أنه يبرهنون أو يستدلون على أن إيران قوية، أضف إلى ذلك هو أن المشروع الأمريكي تجاه إيران يختلف عن المشروع الصهيوني تجاه إيران. يعني الرئيس الأمريكي يريد أن يمضي قدما في مشروعه الاقتصادي، بينما لدى الكيان الصهيوني مشروع أمني بحت تجاه إيران وتجاه المنطقة برمتها. لذلك هنا وقع الاختلاف بين الطرفين. الولايات المتحدة تفضل حل المشكلة سياسيا لأنها لا تريد أن تخسر. جربت المواجهة مع الحوثيين وخسرت، لا تريد أن تجرب مع إيران. كذلك الحال بالنسبة للكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني لا يدري يعني ما هي تبعات أي هجوم أو عدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. أعتقد أنه وصل إلى طريق مسدود. الولايات المتحدة، واشنطن، وكذلك الحال تل أبيد وصل إلى طريق مسدود أم في قضية التعامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران.
طيب، يعني هناك من يعتقد بأن يعني ترامب ونتنياهو وهم يعني يعملون على هذا الوتر، يدقون على هذا الوتر، وتر أن يعني يراهنون على يعني مثلا الحالة الاقتصادية السيئة ربما، أو التدهور في أسعار الصرف الذي شهده البلاد، وبالتالي يراهنون على إيجاد التناقضات الداخلية. يعني هل هم بهذه الحالة بهذا القدر من الغباء؟ يعني ألم يجربوا مثلا الشعب الإيراني على مدى السنين الطويلة تمسكه بأرضه، بوطنه، اعتزازه بثقافته، بتاريخه، بحضارته، بمذهبه، بدينه، بمعتقداته، بأرضه، بترابه؟ يعني ما هذا الرهان الخاسر مسبقا؟ يعني ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال؟
لا، ليسوا أغبياء أستاذ محمد، يعني بالعكس هم يضربون على الوتر الحساس وهم يحققون النتائج في ذلك. يعني عندما يعني يصدرون أي قرار يرون أن هذا القرار ينعكس بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي أو الوضع السياسي في إيران، بالتالي نعم أنهم يعني يعرفون كيف يضربون، أين يضربون، كيف يحققون النتائج. ولكن الشيء الذي يحيرهم هو ماذا؟ الشيء الذي يحيرهم أنه كل ما يفعلونه مع ذلك أنه لا يؤثر على النظام السياسي في إيران. راهنوا كثيرا على اسقاط النظام، راهنوا على انه الاعمال الشغب تسقط النظام، راهنوا على ان المشاكل الاقتصاديه تسقط النظام وغير ذلك. ولكن رغم ذلك راوا انه لم يحدث مثل هذه الامور. هذا الذي يحيرهم يجعلهم انهم يعني يستخدمون هذه الآلية وكذلك آليات أخرى في هذا الإطار. لذلك هم يسعون ويعني يتمنون أنهم يحققون الأهداف التي يرجونها.
طيب، اسمح لي سيد صالح، نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام، تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار، الصمود الإيراني بوجه الضغوط الأمريكية. محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونستمع إلى مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
لقد عجزت كل الإدارات الأمريكية أمام الإرادة والصمود الفولاذي الإيراني لمواجهة كل الضغوطات والمؤامرات والعقوبات الأمريكية المبررة بحق إيران الإسلامية. واستطاعت إيران بناء دولة قوية حتى غدت من أقوى دول العالم بفضل الله وبفضل تلاحم الشعب الإيراني مع قيادته وحكومته الرشيدة. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي، اليمن.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. نعود لكم بعد قليل. طابت وقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار. للأسف لم نتمكن من إعادة الاتصال بضيفنا الأستاذ صالح القزويني من طهران، الباحث السياسي. نشكره على هذه المداخلة الكريمة منه والرائعة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا الصمود الإيراني بوجه الضغوط الأمريكية، وسنتابع هذا الموضوع إن شاء الله. طبعا هذا الموضوع الآن هو ربما من أهم المواضيع على الساحة الدولية، يعني مسار التحليلات أو مساحة التحليلات الآن هي الأوسع حول هذا الموضوع، لأنه أولا هو موضوع ليس بجديد، لكن على مستوى التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، خلال السنة والسنتين الأخيرة، خاصة بعد عملية طوفان الأقصى، ربما يعني هذا الموضوع أيضا يأخذ حيز أهم من السابق فيما يتعلق بالتطورات والقراءة للمسار الأحداث، وعلى المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى التكتيكي وعلى المستوى السياسي والدبلوماسي وما إلى ذلك، مع صعود ترامب إلى الحكم أيضا يعني طرأت تحولات ومستجدات واستحقاقات جديدة على هذا الملف، ويجب أن يعني تتغير زوايا القراءة والتحليل في هذا الموضوع. الأمر كان مع الإدارة الديمقراطية بشكل ومع الإدارة الجمهورية برئاسة ترامب، وخاصة ترامب، الرئاسة الترامبية أو الإدارة الترامبية، يعني أيضا تأخذ منحا مختلف ويجب أن ينظر إليها بشكل مختلف. أيضا نتابع معكم أيها الأحبة الكرام لقاءنا هذا حدث وحوار، تابعونا بعد قليل.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
اتصال هاتفي عبر الواتساب طبعا من المستمعنا الكريم الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء العراق. أهلا بك دكتور، حياك الله، تفضل.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم أستاذ محمد المحترم، حياكم الله، وكاتب إذاعة طهران بالعربي،
حياكم الله.
أستاذ الفاضل، حقيقة نحن نتكلم عن موضوع الصمود الإيراني. هذا الصمود كله هو زرع الإمام الخميني المرشد العظيم الذي فجر الثورة الإسلامية المباركة. هذا الصمود هو الذي رباه هذه التشكيلة الطيبة، ابتداء من كادره أيام الشهيد محمد بهشتي ورجائي وغيرهم وباهونر، هؤلاء الذين شكلوا دولة عظيمة محترمة وقوية، ودولة من الدول الكبرى معتمدة على اقتصادها الزراعي والاقتصاد العسكري على مختلف الميادين وعلى شتى الأصعدة في كل مكان وفي كل زمان. نرى أن إيران قد تحدت وقامت بوجه جميع التحديات التي أتت عليها ابتداء من الحرب الصدامية المفروضة عليها منذ فترة الثمانينيات وحتى الحصار الاقتصادي الذي فرض عليها منذ عام 80، ليس لشيء وإنما لأنها قالت لا لإسرائيل ولا لأمريكا ولا للنفوذ الصهيوني وللشعار الذي قاله السيد الخميني رضوان الله عليه من خراسان إلى فلسطين، وهو الشعار المضاد لشعار الصهاينة في ذلك الوقت من النيل إلى الفرات. السيد الخميني رضوان الله عليه عندما قال كلمته الشهيرة للرئيس الأمريكي آنذاك، عندما قال الرئيس الأمريكي في وقتها قال أن إيران قد أهانتنا، فأجابه السيد الخميني عن طريق الأقمار الصناعية وعن طريق التلفزيون فقال أنتم أيها الأمريكان لم تروا شيئا بعد، بل وإنما إن إيران ستهينكم ثم تهينكم إلى أبد الآبدين. أي زعيم يتكلم بهذه الشجاعة وهذه القوة عندما يتكلم مع دولة كبرى متغطرسة استعمارية كأمريكا؟ ولهذا نرى الشعب الإيراني نفس التربية التي تربى عليه الإمام الخميني، هذا الشعب الواعي الذي حافظ على هذا الإرث الاقتصادي، هذا الإرث المقاوم، الاقتصاد المقاوم، السياسة المقاومة ضد كل المشاريع الاستعمارية الصهيونية. حقيقة الجمهورية الإسلامية هي مفخرة لنا ولكل المسلمين ولكل منصف ولكل شريف ولكل مقاوم في هذا العالم. شكرا جزيلا لكم ياسر الحسيني كربلاء المقدس.
أحسنت، شكرا جزيلا لك دكتور ياسر من العراق على هذه المشاركة.
الله يحفظكم، حياكم الله.
نعم، هذه التطورات أيها الأحبة الكرام في الملف النووي، طبعا إيران تدير هذا الملف، قضية أقصد هنا قضية المفاوضات بشكل ذكي وحكيم جدا، وتحاول أن يعني تحقق أكبر قدر ممكن من ما يمكن أن تحققه على صعيد ما يحفظ كرامة وعزة ومصالح الشعب الإيراني. وهذا يعني ليس فقط في وزارة الخارجية والفريق المفاوض، بل على كافة الأصعدة والمستويات في البلاد، المؤسسات والقيادة على كافة المستويات كلها يعني خلف هذا الهدف، وخلف هذا يعني الهدف الذي يريدون أن يحققوا من ذلك مصالح الشعب الإيراني، وطبعا لا يضر بالمصالح القومية والأساسية للبلد. إذن أيها الأحبة الكرام، نتابع في لقائنا هذا حدث وحوار الصمود الإيراني بوجه الضغوط الأمريكية.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا هو النضال ضد الإمبريالية العالمية بالصمود والتصدي من البنتاغون لا يكتف إلى القلب الضعيف، فإيران دولة ذات ثوابت راسخة كرصوف الجبال، وكما قال الشاعر المتنبي لا تحقرن صغيرا في مخاصبة إن البعوضة لتدمي نقطة الأسد.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. أيضا مساهمة أخرى نستمع لها من اليمن.
إذا طران برنامج حدث وحوار. نعم، الصمود الإيراني في وجه الضغوط الأمريكية. إيران صمدت واجهت العدو الأمريكي والإسرائيلي على الحد سواء، استطاعت أن تصنع، استطاعت أن تكون قوة عالمية اليوم إقليمية في وجه كل الممارسات الأمريكية والإسرائيلية على الحد سواء. الجمهورية الإسلامية واجهت كل هذه الغطرسة الأمريكية الإسرائيلية باتجاه إيران منذ أن أتى الإمام الخميني رحمة الله عليه. إيران ستمضي في طريقها وستستمر بإذن الله جل وعلا في اكتسابها النووي السلمي، وهي أيضا في مواجهة الغطرسة الأمريكية والإسرائيلية. مهما كانت مفاوضات، إيران لن تتنازل عن حقها السلام وأيضا الاستقرار، وأيضا في نفس الوقت ردع العدو الإسرائيلي والأمريكي بنفس القوة والأنفة والعزة والكرامة. محور إيران يمثل الإسلام المحمدي الأصيل، إلى جانبه محور المقاومة، ونحن نتحدث من يمن الإيمان والحكمة بإذن الله جل وعلا، صامدون ثابتون مستمرون في وجه كل الغطرسة الأمريكية والإسرائيلية. محور المقاومة في محور واحد في مواجهة كل من أراد أن يستهدف الإسلام والمسلمين الذي تمثله الجمهورية الإسلامية في إيران. ونحن اليوم نضرب الكيان الصهيوني بصواريخنا وطائراتنا المسيرة. بإذن الله الحق منتصر، القضية الفلسطينية منتصرة في نهاية المطاف. أحييكم وأحيي كل العاملين في هذه الإذاعة. معكم عبد القوي هاشم من اليمن.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
نعم، طبعا إيران الآن تدرس الرسالة أو المقترح الأمريكي الذي قدم إلى الوسيط العماني وقدم إلى الجانب الإيراني عبر الوسيط العماني، تدرس هذا المقترح. وطبعا هي واضحة في نفس الوقت، هي واضحة في يعني مسارها، والخطوط الحمر التي وضعتها لنفسها واضحة وصريحة وشفافة جدا، وهي أنه كل شيء إلا التخصيب. التخصيب حق مشروع وقانوني ولإيران في الاستفادة السلمية من الطاقة النووية، ولن تتنازل عنه وتقبل بكل الضمانات التي يريدها الغرب، الضمانات المنطقية طبعا التي يريدها من أجل يعني إثبات حسن نيتها، من أجل يعني الضمانات التي هم يطالبون بها. هي تؤكد إيران مرارا وتكرارا أنها ليست بوارد السلاح النووي، وليس في استراتيجيتها الدفاعية وعقيدتها الدفاعية مثل هذا الشيء. ولكن على كل، إذا هم يريدون تطمينات إضافية، ضمانات إضافية، إيران مستعدة لبحثها ودراستها معهم والتوصل إلى صيغة مشتركة حول هذا الموضوع مع الجانب الغربي وعلى رأسه طبعا الأمريكي. الأخ عبد الحسين الجريخي من العراق معنا اتصال هاتفي. أخ عبد الحسين حياك الله، تفضل.
تحياتي إلى مستمعي الكرام، إلى المخرج، إلى المعيد، إلى من أمن الاتصال، والشكر الجزيل لكم على نارة بعض الأمور التي فيها ضبابية، لأن أمريكا وضعت الضبابية على عدة أمور، وأنا أشكركم الشكر الجزيل، وأود أن أتحدث عن هذا الموضوع، وأكون ممنون لكم إذا فسحتوا لي المجال التحدث حول هذا الموضوع. نعم. والضغوطات الأمريكية.
طبعا.
الضغوطات الأمريكية ليس بجديد على الجمهورية الإسلامية، من أزل 40 عام أو أكثر من 40 عام نلاحظها ضغطت ما فيه الكفاية، ولكن كلما تضغط على الجمهورية الإسلامية لا تستفاد أي شيء، نلاحظها تبقى مترددة، تبقى تريد أن تجعل من المنطقة خالية من القوة السياسية التي يجب عليها أن تتوازن في المنطقة. كان يوم الجمهورية الإسلامية لها اكتفاء ذاتي، لا اكتفاء ذاتي من حيث الاقتصاد، لا اكتفاء ذاتي من حيث حتى التجارة العالمية، هي العالم يحتاج إلى جمهورية إسلامية. إذا أرادت أمريكا أن تملأ شروط أو أمور على الجمهورية الإسلامية وتلك الأمور إذا كانت إيجابية فلا بأس بها، اتفاقات موجودة بين الدول، لكن إذا كانت فوق مستوى الكرامات، فوق مستوى الضغوط على الطرف الآخر أو ضغوط من الناحية السلبية أنا أعتبرها، لا تقبل الجمهورية الإسلامية. الجمهورية الإسلامية تنظر لأمريكا بأنها الشيطان الأكبر، وفعلا هي الشيطان الأكبر في المنطقة، وتريد أن تخلق الفتن، تريد أن تخلق عدم الاستقرار في المنطقة، وهذا ديدن أمريكا. فاليوم أنا ألاحظ الاتفاقات، نكون حذرين، نكون كل العالم حذر من أي اتفاق أمريكي. هذا كلام موجه للذين انحدروا إلى الصف الأمريكي، هل أنتم واثقون بأن أمريكا هي تفيدكم، تفيد شعوبكم، تفيد اقتصادكم؟ لا، بالعكس، هي تسلب إرادتكم وتسلب كل ثرواتكم مثل ما فعلت في أحد أو دول الخليج الموجودين، نلاحظها تريد الكثير منهم، تريد الأموال، تريد بحجة أننا حاموكم. من أين تحمل الدول الخليج؟ من أين؟ الجمهورية الإسلامية دولة عظيمة، الجمهورية الإسلامية تريد السلام، الجمهورية الإسلامية حتى لو خضبت اليورانيوم هي للطرق السلمية أو تريد أن تستفاد في الصناعات الأخرى. أنتم تتبجحون اليوم، كيف تريدون من دولة عظيمة الجمهورية الإسلامية أن تخضع لكم؟ أنتم تخضعون للجمهورية الإسلامية لأن صبرت عليكم كثيرا، وأنتم تماديتم ودفعتوا النظام المخبور نظام صدام حرب ضروري 8 سنوات ولم تستفادوا، دفعتوا إلى حاصرت الجمهورية الإسلامية 40 عام، ماذا الذي استفدتوا؟ فعلينا أن ننتبه بأن الاتفاقات الأمريكية حتى لو كانت اتفاقات دبلوماسية وضمن منظمة خاصة أو منظمة الأمم المتحدة، أنا أعتبرها مراوغة في تلك الأمور، لأن لا تفيد ولا تنفع الدول، وهي مضرة الأول في الاستقرار العالمي. يجب علينا أن ننتبه جدا كمسلمين أولا، والجمهورية الإسلامية إن شاء الله هي على يقظ وتعرف ماذا يريدون الأمريكا، ونسأل الله أن يحفظ الجميع، وشكرا جزيلا لكم، وأن يحفظ الجمهورية الإسلامية مرة أخرى.
شكرا للأخ عبد الحسين من العراق على هذه المشاركة. بهذا نصل معكم أحبتنا إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار، في أمان الله.
ظالم وانت الذي عاد جواري فيها لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامح هالقلم. وإذا أقول أنت الغفور بذنبي فيك إش ما نجم ظلمي عبادك من يسامح ظلمي وانت المنتقم. رحمك يا الله من ذا الذي تنساه من لطفك الكريم. ارضي الورى عني لم يخب ظني في فضلك القديم. سامحني يا راحم ارحم عذابي.
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضراتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك وتبصرا في كتابك وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام، وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الخشوع؟ فقال صلى الله عليه وآله التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه، ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين: الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاء الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله